بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فنواصل على بركة الله في استكمال دراسة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر. وكنا وقفنا على الحديث الحسن، عرفنا تعريف الحديث الحسن وما هي شروطه الخمسة والفرق بينه وبين الصحيح، ثم ضربنا مثالا يتجلى به تطبيق هذا التعريف. وعرفنا أيضا أن هذا المصطلح لم يكن دارجا عند المتقدمين، بل عند المتقدمين يا أخوان، ربما هذه فاتتني أن أقولها، يعني كان عندهم الحديث صحيح وضعيف، الحديث عندهم صحيح وضعيف، والضعيف يعني هنا ما نزل عن درجة الصحيح، الضعيف ما نزل عن درجة الصحيح، فيدخلون أو يدخلون فيه ما يوصف بالحسن، فالضعيف. ولهذا أثر عن مثلا الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف أحب إلي من القياس أو من آراء الرجال، فيعني مرادهم بالضعيف أوسع من الضعيف الاصطلاحي عند المتأخرين. بعد ذلك تقعد وجاء الإمام الترمذي فعرف الحديث الحسن وأصله وأكثر من استعماله والحكم به في كتابه الجامع. نقلت نقول ليست بالكثيرة عن بعض الأئمة قبل الترمذي التعبير بالحسن، والعلماء لهم كلام، هل يقصدون الحسن الاصطلاحي أو الحسن اللغوي، يعني أنه حسن لغة أو حسن اصطلاحا في الحديث، يعني اجتهادات، يعني يمكن بعض العبارات تحمل على الحسن الاصطلاحي لأن الحديث هذا الذي قالوا فيه حسن فعلا ينطبق عليه أنه ما تقاصر عن درجة الصحيح ولم يصل إلى درجة الرد، فيمكن أن يحمل كلامهم على الحسن الاصطلاحي. وممن نقل عنه ابن المديني والبخاري وغيرهما، والحافظ ابن حجر كأنه يميل إلى أن أول من عبر بالحسن هو ابن المديني، علي بن المديني شيخ البخاري، وأخذه عنه البخاري تلميذه، وعن البخاري أخذه تلميذه الترمذي، فهي مأخوذة بهذا السند. قلنا قبل قليل الترمذي في كتابه الجامع، وسأل الأخ عن الجامع وهل هذه العبارات اصطلاحية أو لا؟ الجواب نعم، هذه عبارات في مناهج المحدثين لها اعتبار، فلما دونت السنة وجمعت جمعت على مناهج مختلفة. أول من جمع السنة من هو؟ ها؟ أو أيوة، عمر بن عبد العزيز أمر بذلك، يعني التدوين الرسمي الذي تبنته الدولة بأمر عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي في نهاية القرن الأول على بداية القرن الثاني، أن خلافته 999، خلافته سنتين وقليل، فأمر بذلك، كتب كتابا إلى وليه على المدينة أن انظر ما كان من حديث رسول الله فاجمع، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وصل الكتاب إلى والي المدينة، استدعى الإمام الزهري، كان من كبار أئمة الحديث في المدينة، أخبره بأمر أمير المؤمنين وأمره بالتنفيذ. بدأ الإمام الزهري في التنفيذ وبدأ يجمع السنة ويدونها في مصنف واحد، هذه البداية. بعد ذلك تطورت الأمور، دائما أي شيء في بدايته يكون فيه ما فيه. بعد ذلك تطورت الأمور وصار مثلا في البداية كانوا يجمعون الأحاديث مع الآثار والفتاوى لأن القصد الجمع، ثم بدأ التنقيح وحذفت الفتاوى والأقوال والآثار، ومحض التصنيف للأحاديث المرفوعة. طيب، وتفنن العلماء في طرق جمع السنة وسلكوا مسالك ومناهج، من المناهج طريقة الجوامع. ما المقصود بالجامع؟ الجامع هو الكتاب الذي يجمع الأحاديث في أبواب العلم، جامع يعني أبواب العلم جميعا، ففي أحاديث العقائد والأحكام والآداب والزهد المناقب والمغازي والسير والتفسير وعلوم القرآن وما إلى ذلك، فهو جامع على اسمه. ومن أمثلته كتاب البخاري، لأن اسمه الجامع الصحيح. ترى بالمناسبة صحيح البخاري قليل من يعرف اسمه، وقليل من الطبعات التي أثبتت اسم الكتاب على الغلاف، يعني طبعات البخاري كثيرة جدا، ولم أرى طبعة كتبت العنوان كما كتبه البخاري إلا طبعة واحدة، البقية يكتبون صحيح البخاري أو بعضها أحسن يكتبون الجامع الصحيح، لكن العنوان الذي دونه البخاري ما رأيت إلا طبعة واحدة. وما هو عنوان الذي كتبه؟ الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، هذا عنوان. فكتابه جامع، وكتاب مسلم أيضا جامع، وكتاب الترمذي جامع. إذن هذه منهج من مناهج المحدثين. من المناهج طريقة المسانيد. وما المقصود بالمسند؟ المسند هو الكتاب الذي يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، طبعا مسندة في الأسانيد، يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيبدأ يقول مسند أبي بكر ويذكر الأحاديث التي رواها أبو بكر، ثم مسند عمر بن الخطاب ويذكر ما روى عمر، مسند عثمان، وهكذا. والأحاديث داخل المسند مختلفة، فحديث في الطهارة، حديث في البيوع، حديث في النكاح، حديث في الحدود، المهم أنها كلها رواها فلان من الصحابة، هذه طريقة المسند. ومن أمثلته مسند الإمام أحمد، مسند إسحاق بن راهوي، مسند أبي داود الطيالسي، مسند أبي يعلى الموصلي، وغيرها كثير المسانيد. من الطرق والمناهج السنن. وما المقصود بالسنن؟ الكتاب الذي جمع الأحاديث المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه، جمع الأحاديث المرفوعة ورتبها على أبواب الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم إلى آخره. من أمثلته سنن أبي داود، سنن النسائي وغيرها. طيب، من الأمثلة مثلا من طرق المناهج المحدثين المصنفات. ما المقصود بالمصنف؟ المصنف هو السنن بس يزيد عليه الآثار، هو الكتاب الذي يجمع الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة والتابعين مرتبة على أبواب الفقه، مثل مصنف أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني. طيب، من مناهج المحدثين المعاجم والمعجم، أحيانا يكون بمعنى المسند، مثل المعجم الكبير للطبراني مرتب على المسانيد، أو المعجم يكون بمعنى الكتاب الذي جمع الأحاديث مرتبة على شيوخ المصنف، فيذكر شيخه فلان والأحاديث التي رواها عنه، مثل المعجم الأوسط والصغير. طيب، واضح؟ وهكذا في أمثلة كثيرة الحقيقة، ليست يعني من المتن خرجنا، لكن منها مثلا طريقة المستدركات والمستخرجات والأمالي والفوائد والأجزاء وغيرها، كل هذه مناهج سلكها العلماء في جمع السنة النبوية. طيب، نعود إلى كلام الشيخ. أقسام، المطلب الثاني أقسام الحديث الحسن. أقسام الحديث الحسن، أشار المؤلف إلى ذلك وبين أن الحسن قسمان. الأول الحسن لذاته، وهذا هو الذي سبق تعريفه ومثاله، سبق تعريفه ومثاله. طيب، هنا سؤال، هل يمكن أن يترقى الحديث الحسن لذاته إلى الصحيح؟ الجواب نعم، ولهذا قال المؤلف وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه اللي هو الحسن. فإذا كثرت الطرق وتعددت فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، ترقى إلى درجة الصحيح لغيره. القسم الثاني الحسن لغيره، وسماه الحافظ في كتابه النكت، سماه الحسن لجابره، له كتاب النكت على كتاب الصلاح الحسن لجابره. ما هو الحسن لغيره؟ لكن التسمية المشهورة الحسن لغيره، ما هو؟ هو الحديث الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه. أو تأيد بما يرجح قبوله، الحديث الضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه أو تأيد بما يرجح قبوله. يعني يدخل في هذا صور، منها رواية المستور. من هو المستور؟ هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ما في التوثيق، حاله مجهولة لكن عينه معروفة، عينه معروفة لكن حاله مجهولة، يقال عنه مجهول الحال. فهذا طبعا مجهول الحال، الأصل أنه ضعيف، لكن إذا ورد من طريق آخر يترقى إلى درجة الحسن إيش؟ لغيره، الحسن لغيره. كذلك الراوي الموصوف بالغلط، إذا قيل أنه يوصف بالغلط والخطأ، أو رواية المدلس بالعنعنة أو الانقطاع إذا كان فيه انقطاع خفيف، فهذه كلها ضعف منجبر إذا ورد من طرق أخرى يتقوى إلى درجة الحسن لغيره. وهذا كله يا أخوان لا يعرف إلا بالممارسة والدربة، يعني الكلام النظري هنا لا يكفي ولا يغني، بل لابد من الممارسة والدربة في الأسانيد والرجال والنظر في العلل والطرق وما إلى ذلك. تمارس ذلك مع إنسان يعني خبير ومطلع بحيث تعرض عليه العمل، بعد هذا تتبين لك كيف هذا الطريق يتقوى أو لا يتقوى، هذا جابر أو ليس بجابر، وهل هذا الضعيف منجبر أو لا، كل هذه تعرف بالممارسة. طيب المهم أن نعرف الآن، نحن الآن في الآن مستوى الآن التقعيد، مستوى التقعيد والتأصيل، مرحلة التطبيق هذه مرحلة لاحقة. واضح التأصيل والتقعيد هنا، ما هو الحسن لغيره؟ طيب دعونا نضرب مثال، دعونا نضرب مثالا على حديث يمكن أن يوصف بأنه حسن لغيره. جاء في كتاب الترمذي، جامع الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال الإمام الترمذي، اترك هذه، طيب حدثنا، قال هنا حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال حدثنا أبو ظلال، وهذا أبو ظلال اسمه هلال ابن هلال، طبقة التابعين، من طبقة التابعين، روى عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه إلى آخر المتن. المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، قال من صلى الغداة في جماعة، الغداة هي صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال الترمذي حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب. طيب لو رجعنا الآن إلى هذا الإسناد، هذا الإسناد الذي ذكره الترمذي كم عدد رجاله؟ 4، أحدهم الصحابي، فالذي ينظر فيه كم؟ الذي ينظر فيه 3، شيخ الترمذي وشيخ شيخه والتابعي. فنظرنا ورجعنا إلى كتب الجرح والتعديل في ترجمة عبد الله، في ترجمة عبد الله بن معاوية الجمحي وهو بصري، فوجدنا أن العلماء قد وثقوه فهو ثقة. هذا إذن ثقة، شيخ الترمذي ثقة. ثم رجعنا إلى كلام أهل العلم على عبد العزيز ابن مسلم، كذلك وجدنا أنه ثقة. ثم نظرنا في حال أبي ظلال الذي اسمه هلال ابن أبي هلال، فوجدنا العلماء قد ضعفوه وقالوا عنه ضعيف. والراوي أنس صحابي، والصحابة كلهم عدول. طيب الآن لو نظرنا إلى هذا الإسناد بمفرده ماذا نحكم عليه؟ ضعيف، لأن فيه راوي ضعيف، والراوي الضعيف يؤثر على الإسناد بالضعف، فإذن هذا الإسناد ضعيف، واضح، والسبب واضح. بحثنا في متن هذا الحديث فوجدنا شاهدا له. ايش معنى الشاهد؟ يعني معنى الحديث من طريق صحابي آخر، هذا يسمى شاهد، يعني نفس المعنى لكن رواه صحابي آخر. وجدنا حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم مكث حتى يسبح سبحة الضحى، يعني يصلي النافلة صلاة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته. الحديث هذا بمعنى، أليس كذلك؟ بمعنى، لكن راوي مختلف، أبو أمامة، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير. نظرنا في سند ذاك الحديث وجدنا فيه راويا اسمه الأحوص ابن حكيم وهو ضعيف أيضا، ثم وجدنا له طريقا آخر عند الطبراني وفي سنده عثمان ابن عبد الرحمن الحراني وهو صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، يعني أصله صدوق لكن لما أكثر من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ضعفه العلماء بسبب ذلك. فالآن عندنا 3 طرق، ها؟ هذا الأصل والطريق الثاني والطريق الثالث. وبحثنا وجدنا حديثا عن ابن عمر، الآن هذا شاهد آخر، شاهد الثالث، يعني أو الشاهد الثاني للأصل. روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الغداء ثم جلس في مسجد حتى يصلي الضحى ركعتين كتب له حجة وعمرة متقبلتين. المعنى كذلك، وهذا الحديث خرجه أبو نعيم في كتاب الحلية، وفي سنده رجل اسمه مسلم ابن المغيرة قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. طيب بعد هذا ماذا نخلص؟ وجدنا أن هذا المتن له ما شواهد وطرق، لو نظرنا إلى أفرادها هل تقبل بمفردها؟ لا، لكن بالهيئة المجموعة لما نظرنا أن هذه طرق متكاثرة والضعف ليس شديدا، يعني ما في إسناده واحد متهم بالكذب ولا فيه متروك ولا فيه واحد كذاب، وإنما هم ضعيف أو كذا، يعني ضعف ليس بالقوي، فالهيئة المجموعة ترقي هذا الحديث إلى درجة الصحيح الحسن لغيره، الحسن لغيره. فإذن هذا بمجموع هذه الطرق والشواهد والمتابعات يترقى إلى درجة الحسن لغيره، لكن لو نظرنا إلى إسناد واحد فالحكم عليه ضعيف، الإسناد الثاني ضعيف، الإسناد الثالث ضعيف، لكن بالمجموع لما تعددت الطرق وشواهد هذا يشعرنا أن الحديث يتقوى ويكون له أصل، يكون له أصل. نعم شيخ. لا 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 يختلف ولا الآن. هذا جيد، سؤال جيد، وهذا تنبيه أنه ليس كل ضعف ينجبر بمجيئه من طرق أخرى، وإنما هذا يعني ما فيه عدد محدد، لا، وإنما هذا بحسب الضعف وحسب الجابر، حسب الضعف وحسب الجابر. فليس كل ضعف في الحديث ينجبر ويزول بمجيئه من طرق أخرى، أحيانا يكون الضعف شديد فالطرق لا تنفعه ولا تؤثر. وهذا جيد، أحسنت، لعلنا نضرب عليه مثالا، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وذكر مثالا على هذا حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها، وكنت له يوم القيامة شفيعا وشاهدا، وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. هذا الحديث له طرق وله شواهد، نعم، لكنها شديدة الضعف، فبالتالي حكم العلماء عليه بالضعف، وأن هذه الطرق لا تقوى على ترقيته، على ترقيته ورفعه إلى درجة الحسن، بل هو ضعيف باق على ضعفه. لماذا؟ مع أن له طرق ومتابعات وشواهد، لأن الضعف شديد، شديد الضعف شديد، وبالتالي لا يقوى هذا على رفعه. نعم شيخ. نعم في كلها. نعم. طيب الحسن لغيره هل يستشهد به؟ هل هو في دائرة القبول ولا دائرة المردود؟ دائرة القبول. نعم. إذن يستدل به في أحاديث الأحكام. نعم. ويعمل به، ويعمل به. نعم صحيح. حسن. طيب المطلب الثالث ولعلنا نختم به، الجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد. قال الشيخ رحمه الله، ايش عبارته ابن حجر؟ قال: فإن جمع، ايوه ارفع الصوت،
فإن جمع فللتردد بالنافل حيث التفرد، والا باعتبار اسناده.
ايوه نعم، هذا إشكال الحقيقة. إذا جمع الضمير يعود على ماذا؟ الصحيح والحسن. يعني إذا جمع في حديث واحد، يعني حديث واحد وقلنا عنه صحيح حسن، فهذا مشكل. لماذا مشكل؟ لأن الحسن قاصر عن الصحيح، والصحيح مرتفع عن الحسن، فالجمع بين الوصفين إثبات للقصور ونفيه، صحيح؟ هذا وجه الإشكال. والحقيقة أشهر من عرف عنه الجمع بين الوصفين هو الإمام الترمذي، أكثر من ذلك في جامعه لا تكاد تحصر الأحاديث التي يقول فيها حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، وإن كان نقل عمن قبله لكن بقلة جدا، لكن المعروف والمشهور بهذا الاصطلاح وهذا التعبير هو الإمام الترمذي في جامعه. فكيف يوجه هذا الإشكال؟ كيف يحل؟ الحسن متقاصر عن الصحيح، فكيف نصف حديث واحد بأنه حسن صحيح في آن واحد؟ يقول الشيخ رحمه الله الحافظ بن حجر، يقول: إن كان بإسنادين إيش؟ فإن جمع فلت فنعم فباعتبار إسناد، يعني يقول معنى كلامه إن الحديث الموصوف بهذين الوصفين لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مرويا بإسنادين، هذا الحديث الواحد له إسنادان، فإذا كان له إسنادان فما الجواب عن هذا الإشكال؟ يقول: الوصف باعتبار الإسنادين، يعني أنه صحيح بإسناد، حسن بإسناد آخر، واضح؟ وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح أقوى أو أقل مما قيل فيه صحيح؟ ها؟ أقوى، لأنه صحيح سنادان، صحيح وحسن، أما ذاك صحيح فقط فهذا أقوى. إذن هذا الحالة الأولى، أن يكون هذا الحديث مرويا بإسنادين. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ صحيح، كلمة حسن صحيح يعني حسن بإسناد، صحيح بإسناد آخر. طيب الحالة الثانية وهي المشكل، إذا كان مرويا بإسناد واحد فقط، يعني عندنا حديث متن ليس له إلا إسناد واحد وقال عنه الترمذي حسن صحيح، كيف توجهها؟ قال فللتردد في الناقل، يعني أن الناقل الناقد الإمام حصل عنده تردد، هل هذا الإسناد يصل إلى درجة الصحيح أو الحسن، يعني يرى أنه لم يصل إلى الصحيح ولا يتقاصر إلى الحسن، فهو في مرتبة بينهما، فهو في مرتبة بينهما، يعني كأنه قال حسن أو صحيح، حذف أو التردد، هذه واضح، مثل ما نقول حامض حلو، ها؟ حامض حلو يعني أنه فيه حموضة وفيه حلاوة، شراب الليمون، شربت عصير ليمون؟ عصير الليمون ما يضعون فيه السكر صح؟ فحينما تشرب تقول حامض حلو، يعني فيه حموضة الليمون وحلاوة السكر، جمع بين هذا وهذا، فكذلك الإسناد هذا حسن صحيح، فيه قوة الصحيح وفيه تقاصر الحسن، فهذا التوجيه لهذه الجملة على كلام الشيخ، طبعا نحن نقتصر على كلام الشيخ، وإلا هذه المسألة فيها مطارحات ومناقشات وتعقبات لا يحتملها هذا الكلام المختصر في هذا المتن، ويعني الكتب المطولة أفاضوا في هذا، ولا سيما مثلا الإمام الرجب في شرح العلل وغيره من أهل العلم، لكن لا نطيل وإنما نحن نشرح كلام الشيخ رحمه الله. طيب على التوجيه الثاني، أيهما أقوى، حسن صحيح ولا صحيح؟
صحيح،
لأن الصحيح مجزوم به وهنا متردد فهو قاصر، وعلى التوجيه الأول حسن صحيح أقوى لأن إسنادين وصحيح إسناد واحد، واضح يا أخوان؟ إذن خلاصة الكلام في هذا اليوم أو في هذا الدرس عن الحديث الحسن، وهو نوع من الأنواع التي اكتنفها شيء من الغموض والإشكال بسبب التردد، أو أنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والحسن، وتكلمنا عليه في ثلاث مطالب، المطلب الأول تعريفه وعرفنا التعريف والفرق بينه وبين الصحيح، والمطلب الثاني قلنا أقسام الحسن، نعم حسن لذاته وحسن لغيره، وضربنا مثالا يوضح ذلك، والمطلب الثالث الجمع بين الصحة والحسن في كلام الترمذي، وبناء على ما ذكره الشيخ، وأنه إن كان مرويا بإسنادين فصحيح بإسناد حسن بإسناد، وإن كان بإسناد واحد فللتردد في الحكم عليه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.